دلالة. إذن إن الله لا يهدي هداية توفيق، لا هداية الدلالة، بل هداية الدلالة ثابتة لكل أحد. نعم، لا يهدي من هو كاذب كفار. من هو؟ أي الذي هو كاذب. قال المؤلف في نسبة الولد إليه، في نسبة الولد إليه، والذين نسبوا الولد إليهم اليهود والنصارى والمشركون ثلاثة. أما اليهود فقالت عزير بن الله، وأما النصارى فقالوا المسيح بن الله، وأما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله. والآية كما تشاهدون من هو كاذب عامة، لكن كأن المؤلف خصصها بنسبة الولد إلى الله لقوله فيما بعد: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. نعم، كأن المؤلف خصها بنسبة، كأن المؤلف خصها بنسبة الولد إليه لقوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا. واضح؟ وإلا فلو نظرنا إلى الآية كاذب لكانت مطلقة، لم تقيد بنسبة الولد إلى الله عز وجل، لكن المؤلف قيدها باعتبار أو بقرينة السياق. كفار، كفار هذه يحتمل أن تكون صيغة مبالغة، ويحتمل أن تكون للنسبة، فإن كانت النسبة صارت صفة لازمة، كما نقول نجار وحداد وخشاب وبناء وما أشبه ذلك. وإن كانت صيغة مبالغة لم تكن صفة لازمة، لكنها تدل على الكثرة. وعلى كل حال، فسواء للمبالغ أو للنسبة، فالمراد بها الكفور بالله عز وجل. وقال المؤلف بعبادته غير الله. نعم، ولا شك أن هذا كفر، عبادة غير الله. وتخصيص الكفر هنا بعبادة غير الله يؤيده السياق، وهو قوله فيما سبق: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله. قال الله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما قالوا اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو هذه شرطية، الشرط الذي فيها أراد، وجوابه لاصطفى مما يخلق ما يشاء. واعلم أن لو الشرطية إذا كان جواب الشرط فيها مثبتا فالأكثر اقترانه باللام، لو أراد الله لاصطفى. وقد يأتي غير مقترن باللام، كقوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا. أما إذا كان منفيا فإنه لا يقترن باللام، كما قال الشاعر: ولو نعطى. نعم، وهو كثير الأمثلة في هذا، لكن قد يقترن باللام كقول الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، أراد إرادة كونية فتكون بمعنى المشيئة، يعني لو شاء الله أن يتخذ ولدا، يعني أن يجعل لنفسه ولدا كما قالوا اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى، اصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء، فيكون معنى اصطفى اختار، لاصطفى مما يخلق أي من الذي يخلق ما يشاء. وما هنا مفعول اصطفى، أي لاصطفى ما يشاء مما يخلقه. وقوله مما يخلق، هذه اسم موصول عن ماء، والعائد محذوف، والتقدير مما يخلقه. وعبر بماء دون من، مع أنهم قالوا الملائكة بنات الله، وزين بن الله، المسيح بن الله، فعبر بماء لأنها أعم من من لأنها أعم من من. هذا من وجه. من وجه آخر أنه إذا أريد ملاحظة الصفة فإنه يعبر بما عن من. إذا أريد ملاحظة الصفة فإنه يعبر بما عن من. وهنا يراد ملاحظة الصفة وهي العبادة. وانظروا إلى مثال يتضح به ما قلنا. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من، لأنه ليس المقصود عين المرأة، إنما المقصود الوصف، فلهذا عبر بما عن من. لاصطفى مما يخلق أي من مخلوقاته ذات الإرادة والشعور كعزير والمسيح والملائكة وغيرهم كالجمادات من الأصنام المنحوتة وغيرها، ما يشاء. واتخذه ولدا. نعم، قوله مما يخلق ما يشاء، نقول فيما يشاء كما قلنا في مما يخلق. واتخذه ولدا غير من قالوا من الملائكة بنات الله. ها؟ إنه ولا من غير من قالوا، كلكم عندكم إن، ها؟ غير من قالوا من الملائكة بنات الله، وعزير ابن الله، والمسيح ابن الله. نعم، يعني أنه عز وجل أراد الله يتخذ ولدا ما منعه أحد، لاصطفى مما يخلق ما يشاء مما قالوه أو غيره، فهو عز وجل له الملك الكامل، ولكنه لا يتخذ ولدا كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني مستحيل غاية الاستحالة أن يتخذ ولدا. ولهذا قال هنا سبحانه تنزيها له عن اتخاذ الولد: هو الله الواحد القهار لخلقه. سبحانه أي تنزيها له. وسبحانه هذه اسم مصدر، والمصدر اسم مصدر من سبح، والمصدر تسبيح. واعلم أن سبحان ملازمة للإضافة دائما، ملازمة للإضافة دائما، ولكن ربما تأتي نادرا أو شذوذا بغير إضافة، وربما تقترن بأل فيقال السبحان، ولكن الأصل أنها ملازمة للإضافة، وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة، وعاملها يكون محذوفا دائما. والمراد تنزيها له. وقول المؤلف عن اتخاذ الولد إنما خصه باتخاذ الولد لأن السياق في ذلك، وإلا فإنه منزه عن اتخاذ الولد وعن كل عيب ونقص. نعم، فإذا قال قائل: هل في اتخاذ الولد من عيب؟ فالجواب نعم، فيه عيب، لأنه يدل على احتياج الوالد للولد. ولهذا تجد الإنسان إذا لم يأته الولد يرى أنه ناقص، ويتمنى كل الأمنية أن يأتيه ولد يساعده على شؤون الحياة ويبقي ذكره بعد موته. فاتخاذ الولد نقص، ولهذا نزه الله نفسه عنه. ثانيا، الولد إنما يأتي من أجل بقاء النوع الذي تولد منه، والله سبحانه وتعالى غير محتاج لذلك، لأنه هو الواحد الباقي عز وجل. ثالثا، أن الولد يكون مماثلا لأبيه، ولا نسمع ولا وما سمعنا أن ولدا أن بشرا جاءه تيس، أليس كذلك؟ وإنما يأتيه ولد مثله، فلو فرض أن الله اتخذ ولدا لكان الولد مثل الله عز وجل، والله تعالى منزه عن أن يماثله أحد. إذن ففي هذه الوجوه الثلاثة يتبين أن الولد ممتنع على الله غاية الامتناع. ثم أن الله أيضا ذكر مانعا رابعا، وهو أنه ليس له زوجة، أنه ليس له زوجة، فقال تعالى ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فبين أنه ليس له زوجة، كيف يأتي الولد؟ وإنما جاء الولد من آدم مثلا لأنه آية معجزة. طيب، ثم هو الله الواحد، هو الله، ولو كان له ولد لشاركه في الألوهية، والألوهية ليست إلا له، الواحد ولو كان له ولد لكان اثنين، لأنه لا بد أن يكون الولد مماثلا لوالده، والله واحد لا ثاني له عز وجل. القهار، القهار صيغة مبالغة وصيغة نسبة، أي أنه ذو القهر الدائم المتكرر، فكم من ذي جبروت قهره الله عز وجل، ما أكثر الرجال والأمم ذوات الجبروت التي قهرها الله عز وجل. من فوائد هذه الآية أن من كان كاذبا كفارا فإن الله لا يوفقه، لقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ومن فوائدها التحذير من الكذب وخصال الكفر، وأن الكذب سبب لمنع الهداية، وذلك لأن الحكم إذا علق بوصف، هذه القاعدة التي يمكن أن نطبق عليها هذه الفائدة، أن الحكم إذا علق بوصف وجد بوجوده وانتفى بانتفائه. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصدق سبب للهداية، وجهه أنه إذا كان الكذب سببا للغواية فضده سبب لضده، يكون الصدق سببا للهداية. ويتفرع على هذه الفائدة الترغيب في الصدق، الترغيب في الصدق، ولكن الصدق مع من؟ الصدق مع الله ومع رسول الله ومع عباد الله، الصدق مع الله بالإخلاص له، ومع الرسول باتباعه، ومع عباد الله بحسن المعاملة. فعليك بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، جعلنا الله وإياكم منه. يقول بعض السفهاء الكذب منجات، الكذب منجات، ويقول بعض الباعة الكذب مسامير السلع. نعم صح هذا؟ ماذا نقول؟ نقول الكذب مهلكة والصدق منجات. وبالنسبة للسلع الذين يبيعون يشترون، يقول اكذب لأجل تحكم السلع، مثل المسامير للأبواب، ماذا نقول له؟ نقول بل اصدق، فإن هذا هو المسامير حقيقة، هو الذي يثبت البركة، لكن الكذب منفقة للسلعة ممحقة للكسب. طيب، من فوائد هذه الآية أيضا أن الكفر سبب للغواية، يقول من هو كاذب كفار، ويؤيد هذا قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن فوائدها التحذير من خصال الكفر، ها، لأن الحكم إذا علق بوصف ثبت بوجوده وانتفى من انتفائه. خصال الكفر التي لا تؤدي إلى الكفر المطلق قد تكون سببا والعياذ بالله للغواية، مثل الطعن في النسب، النياحة عن الميت، قتل المعصوم المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ونعم ايش راح ما غيرنا، سبحان الله، عندي 48.
ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: في المناقشة: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ما المراد بالهداية المنفية هنا؟ هداية التوفيق. ما هو الدليل؟ لا لا، نعم، هنا المنفي هنا هداية التوفيق. لماذا لا نجعلها هداية التوفيق والدلالة؟ طيب هو هل عندك دليل؟ هذا تعليل
أنك لا تهدي إلى صراط
المستقيم. نعم، قوله تعالى: إن علينا للهدى. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس عموما. طيب قوله: من هو كاذب، في أي شيء، في أي نسبة الكذب هنا؟ لماذا خصصتها؟ يعني بقرينة السياق، بقرينة السياق. طيب قوله كفار معناها الكافر، لكن لماذا جاء على صيغة فعال؟ مبالغة في الكفر أو نسبة، من باب النسبة، نسبة الكفر إليه. طيب أظن اللي بعدها أخذناها: لو أراد الله أن يتخذ ولدا إلى آخره. لو هنا شرطية. أين فعل الشرط وجوابه؟ لا اصطفنا. هل اللام واجبة في جواب لو؟ نعم. لا ما هي هكذا الآية. لو نشاء جعلناه وجهة. طيب حسنا. إلا إذا كان من فيها لا يأتي إلا مقترن بالله. إلا أين هل هناك شاهد تقترانه منفيا باللام؟ نعطى. نعم. ولكن لا خيار مع الليالي. طيب ناخذ الفوائد اخذناها قبل. نعم. من قوله لو أراد أخذ اللي قبلها. قال الله عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. في هذه الآية الكريمة بيان كمال سلطان الله سبحانه وتعالى وأنه لو أراد شيئا لم يمتنع عليه لقوله لاصطفى مما يخلق ما يشاء. ومن وجه آخر أن فيه ردا لاقتراحهم أو دعواهم بأن الملائكة بنات الله أو المسيح أو العزيز، فيقول لو أراد الله اتخذ ولدا لاصطفى ما شاء دون أن يتخذ ما ادعوه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل لقوله لو أراد الله، وإرادة الله تعالى في فعله متفق عليها، لا نظن أن أحدا يخالف في أن الله تعالى يريد فعله، ولكن هل تتعدى إلى فعل المخلوق أو لا؟ في هذا خلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، فمنهم من قال إنها تتعدى إلى فعل المخلوق وغلا في ذلك وقال إن المخلوق ليس له إرادة، وهذا قول الجهمية الجبرية. ومنهم من قال إنها تتعدى إلى فعل المخلوق لكن لا على سبيل الجبر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ومنهم من قال إنها لا تتعدى إلى فعل المخلوق وأن المخلوق مستقل بفعله ولا إرادة لله تعالى فيه، وهذا مذهب القدرية مجوس هذه الأمة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل لقوله لاصطفى مما يخلق ما يشاء. والأفعال الاختيارية لله ثابتة بالسمع والعقل، أما السمع فما أكثر الأفعال التي يضيفها الله إلى نفسه، وأما العقل فلأن الفاعل بالاختيار أكمل ممن لا يفعل. وذهبت الأشاعرة وغيرهم من المعطلة إلى أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بالله عز وجل بحجة أن الفعل الحادث يستلزم حدوث الفاعل، ولا شك أن هذا قول باطل يستلزم لوازم باطلة، منها أن الله سبحانه وتعالى غير قادر على الفعل، وهذا تنقص الله عز وجل وتكذيب لأخباره الكثيرة التي لا تحصر في إثبات الفعل له. ومن فوائد هذه الآية إثبات المشيئة لله، لقوله لا اصطفى يرحمك الله، لقوله لا اصطفى مما يخلق ما يشاء. والمشيئة نقول فيها كما قلنا في الإرادة من حيث تعلقها، هي تتعلق بأفعال الله، وهل تتعلق بأفعال المخلوق على الخلاف السابق الذي شرحناه في الإرادة. لكن هنا أمر يجب التنبه له، وهي أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. أما المشيئة فهي قسم واحد فقط. الإرادة الكونية ترادف المشيئة فهي بمعناها، فإذا قلت ما أراد الله كان فهو بمعنى ما شاء الله كان. أما الإرادة الشرعية فإنها ترادف المحبة، ترادف المحبة، أي أنها تتعلق بما يحبه الله عز وجل، فتقول إن الله يريد منا أن نشكره. هذه الإرادة شرعية. طيب، والفرق بين الإرادة الشرعية والكونية من وجهين: الوجه الأول أن الإرادة الكونية شاملة لما يحبه الله وما لا يحبه، الإرادة الكونية، أن الإرادة الكونية شاملة لما يحبه الله وما لا يحبه، فهو يريد الإيمان ويريد الكفر، ويريد الطاعة ويريد الفسق بالإرادة إيش؟ الكونية. أما الشرعية فإنها لا تتعلق إلا فيما يحبه فقط، فلا يمكن أن تقول إن الله يريد الفسق أي يحبه، هذا مستحيل. وثانيا، الفرق الثاني، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، يعني إذا أراد شيئا كونا لا بد أن يقع، والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع. يريد منا سبحانه وتعالى الإيمان والطاعة، قد توجد وقد لا توجد، هذا هو الفرق بينهم. وبهذا تنحل إشكالات أوردها القدرية على أهل السنة، فقالوا لهم إذا أثبتتم تعلق إرادة الله بكل شيء حتى في المعاصي لزمكم أن الله يريد الشر، فيكون الله على تقدير قولهم شريرا، نسأل الله العافية. ماذا نقول؟ نقول أما الإرادة الشرعية فإن الله لا يمكن أن يريد الشر أبدا، وأما الإرادة الكونية فإنه يريد ما شاء، يريد ما شاء، لكن إرادته كونا للشر له حكمة بالغة كثيرة معروفة. نعم. يقول من فوائد هذه الآية تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما وصفه به الكافرون الجاحدون لقوله سبحانه. ومن فوائدها إثبات اسم الله الله والواحد والقهار، ثلاث أسماء، وكل اسم يثبته الله نفسه فإنه يتضمن الصفة التي اشتق منها، فالله مشتق من الألوهية ففيه إثبات الألوهية صفة من صفاته، الواحد الوحدانية ففيه إثبات الوحدانية لله عز وجل، القهار القهر ففيه إثبات القهر لله عز وجل وأنه القهار الغالب لكل شيء. ثم قال تعالى مبتدئا، ثم قال تعالى خلق السماوات، وهذا مبتدأ الدرس اليوم، قال خلق السماوات والأرض بالحق، متعلق بخلق. هذه الآية جاءت عقب رد قول من يقول إن لله ولدا، ليبين أن الخالق للسماوات والأرض غني عن الولد ولا يحتاج إليه، لأن الكل ملكه، ولا يحتاج للولد إلا من كان غير مالك تمام الملك، قول خلق السماوات، السماوات جمع سماء، والسماء يطلق على معنيين، المعنى الأول العلو وإن كان دون السماوات، والمعنى الثاني السماوات المعروفة السقف التي بناها الله عز وجل. فمن الأول قوله تعالى أنزل من السماء ماء، من السماء يعني من السحاب، والسماء ليست لاصقا في السماء السقف ولكنه في العلو. ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء أي إلى العلو. وأما الثاني الذي هو البناء فهو كثير، قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. ومن هذه الآية خلق السماوات وجمعها لأنها جمع سبع سماوات كما في القرآن الكريم وكما في السنة النبوية. والأرض هي الأرض التي وضعها الله عز وجل للخلق يعيشون عليها كما قال تعالى والأرض وضعها للأنام. ولم يأتي في القرآن ذكر عددها صريحا، يعني ليس في القرآن أن الأراضين سبع، لكن جاء ذكرها بهذا العدد لا على سبيل التصريح كقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن في العدد وليس مثلهن في الصفة لتباين ما بين السماوات والأرض في الصفة. أما السنة فصريحة في أن السماوات في أن الأراضين سبع، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. والظاهر من النصوص أن هذه الأراضين متطابقة، يعني بعضها تحت بعض كالسماوات، لأن قوله عليه الصلاة والسلام طوقه يوم القيامة من سبع أراضين لولا أنها متطابقة لم يعذب بما فوق بما تحت الأرض العليا، فهي متطابقة. ولكن ذكر العلماء الذين يتكلمون على خلق الأراضين هل هذه الأراضون متباينة منفصل بعضها عن بعض أو هي كتلة واحدة؟ هذا نقول في الجواب عنه أو في الجواب عليه الله أعلم، لا ندري، لكنه يجب أن نؤمن بأن هناك سبع أراضين كما جاء ذلك في النصوص. وقوله بالحق متعلق بخلق، يعني أن خلقه إياها بالحق. الحق أي أنه خلقها حقا لا خالق لها غيره، هذه واحد. والثاني بالحق أي من أجل الحق، أي من أجل الحق لا باطلا كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. السماوات والسماء وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وصدق الله عز وجل، فإن في خلق السماوات والأرض من الحق ما هو ظاهر، فبهما يعرف الله عز وجل وتظهر آياته، آياته الكونية وآياته الشرعية، وبهما يعيش الخلق. ولا يمكننا في هذا المجلس أن نحصر ما في خلق السماوات والأرض من الحق. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. قال المؤلف يكور يدخل، ولا شك أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، كما في الآيات الأخرى. ولكن هل معنى التكوين هنا الإلهاج أنه يدخل النهار على الليل فيطول ويدخل النهار على الليل فيطول؟ ظاهر اللفظ يأبى ذلك، لأن الله قال يكوّر، والتكوير التدوير، التكوير هو التدوير، ومنه كور العمامة أي ليها، لياتها تسمى أكوارا، فيكوّر يعني يدير الليل على النهار. وهذا يشبه قوله تعالى يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ فإن الواجب أن نجري اللفظ على ظاهره، لأنه أي الظاهر هو الذي يتبادر إلى ذهن السامع. فإذا قال قائل لماذا لا تجعلون الأمر كما قال المؤلف من أجل أن نفسر القرآن بالقرآن، فنجعل يكور يعني يولج، قلنا هذا لا يصح لوجهين. الوجه الأول أنه خلاف ظاهر اللفظ، صح؟ وش ظاهر اللفظ؟ يكور يدور ويطوي. وثانيا أنه يفوت به المعنى المستفاد من كلمة يكور. أما المعنى المستفاد من الإدخال فهذا يعرف من الآية الثانية، فحينئذ نستفيد فائدة جديدة غير فائدة الإدخال، رحمك الله. واضح يا جماعة؟ طيب، أما كونه تعالى يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل فهذا شيء معروف ودلت عليه آيات أخرى. ويكور النهار على الليل، قال فيزيد وسخر الشمس والقمر، ذللهما التسخير يرحمك الله بمعنى التذليل، يعني ذللهما لأي شيء؟ لمصالح العباد، بدليل قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. إذن التذليل هنا لمصلحة العباد، والشمس والقمر معروف، معروفان لا يحتاجان إلى تعريف، ولو أننا أردنا أن نعرفهما بما يعرفه أهل الفلك لزدناهما غموضا، لو قلنا إن الشمس كتلة نارية ملتهبة إلى آخر ما قالوا لكان الناس يدورون الشمس، وش وين كتلة؟ القمر أيضا كتلة صخرية جامدة باردة مظلمة إلى آخر ما قالوا، أيضا يذهب الذهن كل مذهب. لكن إذا قلنا الشمس ما نراها آية النهار والقمر آية الليل، كلنا عرفنا أوضح من كل شيء. سخر ذللهما في جريانهما وفي اختلاف هذا الجر، فكونهما يدوران على الأرض ويختلفان طولا وقصرا هذا لا شك أنه لمصالح العباد. كل يجري إلى أجل لأجل مسمى، كل منين؟ من الشمس والقمر. يجري أي يسير في فلكه، الفلك الشيء المستدير، وهما يدوران باستدارة واضحة لكنها تختلف باختلاف الليل والنهار. وقول لأجل بمعنى إلى أجل أي غاية، لأجل أي لغاية مسمى معين من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. وهذا الأجل المسمى قال المؤلف يوم القيامة، ودليل ذلك قوله تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت إلى أن قال علمت نفس ما أحضرت. ومتى يكون هذا؟ يوم القيامة، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. فهذان يجريان إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة ذهبت حاجة الناس إليهما وذهب. ألا هو العزيز الغفار؟ ألا أداة استفتاح وتأتي للتنبيه، وقوله هو يعود الله عز وجل. والعزيز قال المؤلف الغالب على أمره المنتقم من أعدائه، وهذا أحد معاني العزة التي أثبتها الله لنفسه. وسبق أن لها معنى ثانيا وثالثا، عزة القدر وعزة الامتناع بالإضافة إلى عزة القهر. فالله سبحانه وتعالى متصف بالعزة كاملا. قال تعالى قل لله العزة جميعا، ألا إن العزة لله جميعا. فجميع أنواع العزة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وقوله الغفار جمع الغفار صيغة مبالغة من الغفر أو نسبة، والغفر أو الغفران ستر الذنب والتجاوز عنه. ولا يكفي أن نقول إن المغفرة أو الغفران هو التجاوز عن الذنب، لأن المعنى المشتق من يأبى ذلك. فالمغفرة مشتقة من المغفر، والمغفر شيء يوضع على الرأس يقيه من سهام الأعداء. ففي هذا المغفر ستر وإيش ووقاية. ولهذا نقول في معنى الغفار هو غافر الذنب، أي الذي يستر الذنب ويتجاوز عنه. في هذه الآية الكريمة إثبات خلق السماوات والأرض، وهذه الفائدة يترتب عليها الرد على الطبائعيين والفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، وأن العالم أزلي، وأن هذه السماوات ليس لها أول، هي موجودة في الأزل. فإن هذه الآية ترد عليهم، لأنه يقول خلق السماوات أي أوجدها بعد العدم. ومن فوائد الآية أن السماوات عدد، وجهه الجمع، لأن الجمع يدل على العدد، وقد بينت النصوص الأخرى أنها سبع. ومن فوائد الآية الكريمة أن خلق السماوات والأرض بالحق وضده الباطل، فلم تخلق باطلا وسودا ولعبا. ومن فوائدها أيضا أن الخالق هو الله، لقوله الخالق للسماوات والأرض هو الله، لقوله بالحق على أحد المعنيين اللذين أشرنا إليهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كروية الأرض من قوله يكور الليل على النهار، ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا كان سيرهما تكويرا دل على أن الأرض كروية. ومن فوائدها إثبات قدرة الله عز وجل بتكوير الليل والنهار، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بالليل في موضع النهار أو بالنهار في موضع الليل ما استطاعوا. ففي هذا بيان كمال قدرة الله عز وجل، حيث يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله علينا بتسخير الشمس والقمر لقوله وسخر الشمس والقمر. ومن فوائدها أن الشمس والقمر يجريان في فلكهما يجريان، ففيه الرد على من زعم أن تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض، فإن الآية صريحة بأن الشمس تجري والقمر يجري، وعلى الأقل نقول هي ظاهرة في ذلك. وإذا كان لدينا ظاهر من الكتاب والسنة فإنه لا يجوز لنا أن نعدو هذا.